الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بالنسبة لنتيجة اختبار امتحان التفسير والفتح تعالى في تفسير سورة الحج، وسميت بهذا سورة الحج لاجتماعها على قول الله تبارك وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، إلى قوله تعالى: ما كانوا يكذبون. فهذا يدل على مؤاخذتهم أن أصحاب الحجر أوخذوا وعذبوا لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله عز وجل، بأدنى وجوه المؤاخذة مع غاية تحصنهم، غاية تحصنهم، لأنه كما سنرى كانوا في حصون يعني عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات، هذه الآيات آيات الله سبحانه وتعالى، والرسل الذين يبعثهم الله عز وجل حقهم الاستجابة، لهم الإيمان بهم والانقياد لشرعهم. فمن حاجة عن ذلك فيستحق هذه المؤاخذة. فهذا يدل على أن على وجود المبالغة في تعظيم الرسل وآيات الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن تعظيم الرسل والآيات من أعظم مصادر القرآن. هذه سورة مكية وآياتها 99 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. ألف لام را، تقدم الكلام مرارا بمثله. تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، الإشارة بتلك إلى قوله تعالى: ألف لام را، لأنه اسم في السورة، يعني هذه السورة آيات الكتاب والقرآن المبين، أي آيات من الكتاب. إذا قلنا إن الإشارة تلك إلى السورة نفسها، فنقول تلك آيات الكتاب، فنقول تلك آيات تفسير من الكتاب تضريبيًا، لأن السورة جزء من القرآن. أي يعني تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات القرآن العظيم التام، مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغي. على هذا الأساس يكون قوله تعالى: وقرآن مبين، مستقى المبين من أذانا، من أذانا المتعدي، لأنه مبين للحكم والأحكام. أو إذا قلنا قرآن مبين من فعل أذان اللازم وليس المتعدي، فيكون تلك آيات القرآن والكتاب المبين، يعني مبين بمعنى الظاهر معانيه أو الظاهر أمره بإعجابه. نعم، فإذا الفعل أبان إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إذا قلنا إنه متعدي فيكون معناها تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، أي القرآن العظيم الشأن المبين للحكم والأحكام والمؤجل لسبيل الرشد والغيب. فإذا قلنا هي من أبان اللازم، أبان بمعنى صبح وظهر، يعني الظاهر معنيه أو الظاهر أمره إعجابه. أو تكون الإشارة، هذا كله على قول أن تلك آيات الإشارة إلى سورة فقط، سورة الحج، أو الإشارة إلى آيات السورة، تلك آيات الكتاب، تلك آيات سورة الحج، أو إلى جميع آيات القرآن، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، يعني الإشارة إلى جميع آيات القرآن الكريم. وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كذلك تذكير قرآن مبين للتفخيم والتعظيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلامة السدوسي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم. حينما تطلع لهم الحقيقة وحقيقة دين الإسلام، حينئذ يتمنون أن لو كانوا قد أسلموا لله عز وجل.
نعم.
بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى دليل واحد، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، لأنه يعني كما على أحد وجه التفسير في قوله تعالى بسأل المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أحد وجه التفسير أن الهاء تعود إلى الكتابي، إلى الكتابي، فيقول معناها أن الحقيقة لم كتب لهذا الكافر إلى حضره الموت، يعلم أنه كان على ضابط وعلى ضلال مبين. واضح؟ يعني بعض المفسرين قالوا في هذه اللحظة حين يكتب له عند الموت أنه كان على الدين الباطل وأن الإسلام كان هو دين الحق، حينئذ يتمنى يقول يا ليتني كنت مسلما. فهذه أحد المواضع التي يفيدها قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالعلماء اختلفت أقوالهم في مراد هذه الآية، ما هي المواضع التي أتمنى الكافر فيها ذلك؟ من هذه المواضع كما يقول العلامة السيوطي: أقوال العلماء في الآية وإن تعترف لكنها تحوم حول شيء واحد، وهو الوقت الذي يظهر فيه حقية دين الإسلام بالنسبة للكافر، أو الأوقات بتعليق الأخذ لأنها أوقات متعددة وليس وقتا واحدا. حتى من المفسرين من قال إنهم إذا رأوا عزة الإسلام وأهله وفتح البلاد وانتشار الدين ودخول الناس في دين الله أزواجا وعزة الإسلام وذل الكفر يتمنون أيضا أن يكونوا مسلمين. وهذا في الحقيقة هذا المعنى يعني اعترف به كثير ممن أجاب الله سبحانه وتعالى في حجة الإسلام من الكافرين، شخصيات كثيرة يقول أنه كانت يعني تنتبه قلوبهم سوقا إلى دخول دين الإسلام، مثلا كما قال زكي هريبي عميد اليهود لمصر الذي انتهى بقصد الإسلام، أنه كان يقول أنه إذا رأى منظر المسلمين وهم يصلون يظهر بالحرمان من هذا الإعراض العظيم ويتمنى ألا استطاع أن يفعل ويعبد الله على طريقة المسلمين. وهكذا إذا رأى الكفار، طبعا كما تعرفون يعني أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب. هذه يعني آيات واضحة في عالم الانهيار في دولة الأندلس لما بدأ المسلمون يتخلون عنه ويذهبوا ويقلدون الجلالقة أو الإسلام، بدأ يزيد بسرعة. الحال الآن في زماننا يعني يحتاج لكلام، الولوع الشديد للتقليد للغرب وبالذات أمريكا، حتى نرى لم يفتكر من العديد عديد أمريكا بالرموز الكل ويفتكر بالغل، يفتكر بالأجلال وبالقيود في يديه وفي رقبته، فيعلق حالة أمريكا على السيارة أو يعلقه في رقبته ويحتاجه به، مع أنه رمزه يعني الدولة التي تريده ويعني وقفت ممكن رياض وتريده سوء العذاب، لكن هو الرب الهوان إلى أي مدى. فالثالث يعني أن في الدولة الإسلامية حينما تكون كلمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة ورأي الإسلام مرفوعة وعالية والمسلمون في عز والكفر في ظل والهوان وصغار، حينئذ يضغط الكفر لهذا الكافر ويرغب في الإسلام ويرد له كان مسلم. هذا قول من بعض الأقوال. يقول السيوطي: وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن هذا يكون عند الاحتضار يتمنى أن لو كان مسلما، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنه يقول ذلك إلى عاين النار يوم القيامة ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما، ومنهم ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار، بعض المفسرين يقول إن هذا سيحصل حينما يخرج عصاة الموحدين من النار فيتمنون أن لو كانوا موحدين للنار حتى لا يخلدوا في النار والعياذ بالله. فإنهم فمنهم من يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندبوا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين، مع قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتسديدها وبتخفيف والتخفيف، يعني ربما والتخفيف لغة أهل الحجاز والتسديد لغة تميم وخيط وربيعة. ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغسالي ربما ضربة بسيف ثقيل بين مصر وضعنة النجلة، والثاني كثير جدا هي ربما بالدين الله. منه قول الآخر ألا ربما أهلت لك العين نظرة أثرت منها أنها عن كلاب الزين. ورب في هذا الموضع قال بعض الناس إنها للتكبير وبعضهم قال إنها للتكبير، فمن قال إنها للتكبير ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يود الكفار في أوقات كثيرة متعددة هل لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لشغلهم بالعذاب، لأنهم في حالة انشغال بالعذاب، فقبل أن يلتفتوا إلى هذا التدني لأنهم يعانون العذاب بصورة دائمة مضطررة، فبالتالي لا ينتهون ولا يتيحون لمجرد أن يتنفسوا إلا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ يعني ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها هنا في هذا الموضع؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلماذا نمحك من دخولها هنا على المضارع؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد بالجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل، يعني عبر عن شيء سوف يقع بصيغة الماضي، إشارة إلى الجزم بوقوعه وتحققه كأنه قد وقع بالفعل. نظير قوله تعالى أتى أمر الله ونحوها من الآيات تعثر في الماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه، وأنه سوف يأتي أيام يتمنى الكافرون بها أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين، لما يرون من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين، لأن من تأخر إسلامه منهم وإنا له من الفضل ما وعد به الحسنى لكنه لا يلحق السابقين. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فربما يود الذين كفروا لكنهم الآن كفار أن لو كانوا مسلمين، يعني إنهم حتى الذين دخلوا في الإسلام منهم يتمنون أن لو كانوا من السابقين إلى الإسلام وأنهم ما تأخروا عن الدخول في دين الإسلام. وفيه تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبع بالدعوة والصبر عليها بما أن العاقبة له، وإنما جاء بصيغة التخفيف ربما جريا على مذهب العرب في قولهم لعلك تندم على فعلك، ترفعا واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء غروره. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتنفيذ شهواتهم، ويلهيهم الامل اي يشغلهم الامل عن التوبه والتذكر، والامل هو امل استقامه الحال، وأن يلقوا إلا خيرا في المآل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أن أحوالهم حسنة وجيدة وأنهم لن يجدوا في المآل إلا كل خير، فهذا من الانتظار بالأمالين فسوف يعلمون، يعني هل تكون له العقبى؟ قال الدمشقري فيه تنبيه فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أولا قال الشنقيطي هنا في أضواء البيان في قوله تعالى غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون، فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهل سبق من هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله سذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله سذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. قال القرطبي والأمل ويلهم الأمل، الأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ما أطال عبد الأمل إلا أتى العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أتى العمل. قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم يعني أجل مقدر ليتأمل في أسباب، ليتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنها، وذلك بما قام من الحجة عليها لتقدم الإنذار وتكرره على سمعه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء الكافرين ولا يتعجل أخلاقهم في سبيل الكفر، وإنما يمهلهم إلى أجل قد كتبه عز وجل، وإنما يمهلهم ويعطيهم هذا الأجل من أجل أن يأخذوا فرصتهم في تأمل والتفكر في أسباب الهلاك، ما هي أسباب الهلاك؟ فيعرف ويجد فرصة للتأمل في أسباب الهلاك فيتخلص عنه وينقذ نفسه. فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقيام الحجة عليهم عن طريق استنكار الرسل وتكرر فقط السابقين المهلكين على سمعه. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أجل معلم إذا بلغوه، يعني يولكم الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تسبق من أمة أجلها، هذا الأجل المعلوم وهذا الكتاب المعلوم لا يمكن أن تهلك الأمة قبل أن يأتي هذا الأجل. فماذا معنى قوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها؟ يعني لا تهلك قبل حلول هذا الأجل المعلوم الذي قدره الله وقضاه. وما يستأخرون وأيضا لا يستأخرون عنه، فلا يتقدمون عنه ولا يستأخرون عنه، فلا يمكن أن يأتيهم هذا لا قبل هذا الألم ولا بعد هذا الألم، إنما لابد أن يأتيهم في الألم المكتوب للزوم الحجة وارتفاع الأعراض. ثم أخبر تعالى عن عظومهم في كفرهم فقال عز وجل وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال السجدي قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك، كيف يقولون يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف يستمعون كيف ينسبونه للجنون وهم يقرون بأنه أنزل عليه الذكر. والجواب أن قولهم يا أيها الذي أنزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به، يعني يا أيها الذي أنزل عليه الذكر في زعمه، يعني عبارة أخرى يا من يزعم أنه أنزل عليه الذكر، فهذا على سبيل تهكم بالنبي الذي أنزل إليه. ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متحكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى، كما قال تعالى عن فرعون مع موسى حينما قال فرعون لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني إن رسولك الذي أرسل إليكم في زعمه أو على حد زعمه لمجنون. وقال عز وجل عن قوم شعيب أيضا مما قالوا على سبيل التهكم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول القاضي رحمه الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي يا أيها المدعي ذلك إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا، أو إنك لمجنون يعني في دعواك تنزيل الذكر، أو نادوه بذلك استهزاء وتهكما، أو هو من كلامه تبارك وتعالى تبرئة له عما نسبوه إليه من أول الأمر، وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر وهذا الجزء من الخطاب هو من كلام الله هذا الاحتمال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنك مجنون لهم كلام الغم فكأن الله تعالى أراد أن يبرأه مما كتبوه إليه فوصفه بكونه أنزل عليه الذكر صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حقيقة ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تحضير أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على شكره لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين اقترحوا عليه أن يخطبوه أن يحضر معه الملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طالب الكفار هذا في آيات أخرى لقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام فلولا قلت عليه أبصرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وقال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر وقال أيضا لولا حاكم عنه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقوله عز وجل أو تأتينا بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة إلى غير ذلك من الآية فلو تركت معنا ومع بمعنى إيه لو ما ولولا هذا التفسير من لو ومعها ما أو لو ومعها لا لولا أو لو ما استعمل الملائكة الأول للتقرير للتحضير كما في هذه الآية الكريمة لو ما تأتينا بالملائكة كما قلنا يعني للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حديثا المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره امتناع لوجود كما هو معروف كما في قول عامر بن الأكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقد ترد أدوات التحضير للتوبيخ قد استعمل أدوات التحضير كلولا ولولا للتوبيخ والتنزيل فتخص بالماضي أو ما في تأويله نحو قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت لنفع إيمانها إلا قوم يونس وقوله لولا جاءوا عليه الأربعة شهداء هنا للتوبيخ والتنزيل وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين رد الله سبحانه وتعالى عليهم اقتراحهم هذا وتحضيرهم هذا بقوله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق إلا بالحق إما الحق والوحي وإما بالحق يعني العذاب العذاب قال ابن مرسلي ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيهم الملائكة عيانا تشاهدوا لهم ويشهدون لكم بضد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نعم صحيح يعني في هذه الحالة هم قطعا تنزلون إذا كشفت هذه الحجب ونزلت الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهم أن رسول الله حقا تماما كما لو كشفت هذه الحجب ورأينا الجنة والنار وأهلها يتعذبون وهذه أهلها يتنحمون في هذه الحالة ماذا سيحصل؟ سيحصل إيمان لكنه إيمان اختياري الإيمان اضطراري إيمان اضطراري الإيمان واليقين الذي يحصل يوم الآخرة وقد كشفت الحجب فهذا يتنازل مع الحكمة من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا إذا كمان انتقلنا إلى الآخرة وانتهت الدنيا لكن العبرة بالإيمان واليقين الذي يحصل بمسالك التدبر والتأمل والتفكر في الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إشارة إلى أن إنزال الملائكة حتى ما يقترحون إما ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا رأوا الملائكة عيانا يداهنونهم، ويأتي هؤلاء الملائكة يدهنون لهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون حينئذ مستضعفين عن اضطرار وليس عن اختيار، فكذبناها مع حكمة الله بالابتلاء في هذه الحياة الدنيا. ومثل هذا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالعذاب والإهلاك والاستئصال. لو استجاب الله لكم ما تطلبون لتنافى هذا مع مصلحتكم، لأنكم سوف تستقبلون الملائكة تأتيكم بالعذاب والإهلاك. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وما كانوا إذا منظرين. طيب التنوين في قوله تعالى وما كانوا إذا، تنوين إيه؟ ما نوع هذا التنوين؟ طب عن جملة صحيح، تأويل التنوين بيرفع كلمة إذ يعوض عن جملة. مثاله في القرآن الكريم أحلام، نعم، فلولا إذا بلغ ذي الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. واضح؟ كلمة إذ هي الأصل يكون إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تنظرون. فأدخل التنوين على كلمة إذ حينئذ عوضا عن الجملة، فهذا التنوين الذي لاحظ بكلمة إذ يعوض عن الجملة كلها. فبدأ أن تقول وأنتم حين إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون، مجرد أن احنا نعوض بكلمة إذ حينئذ تنظرون، فهذا تنوين تعويض عن الجملة. كذلك هنا التنوين بكلمة إذا منظرين، إذا هذا تنوين لها الإذ تعويض عن الجملة. ما هي الجملة؟ وما كانوا إذا نزلت الملائكة بالحق منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالتنوين في قوله إذا عوض عن الجملة، ففيه شرط وجزاء وتقرير المعنى. ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ما كانوا ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى قوله عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال عز وجل ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أشار إلى جواب مقالهم ورد مقترحهم بقوله تعالى ما ننزل الملائكة أي عليهم فيأتي الأمر ملتزم وهو يساهل لهم إلا بالحق، أي الحكمة التي جرت بها السنة الإلهية وهو العذاب. وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين، فقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم أشار إلى رد إنكارهم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. لا يمكن من المستحيل قطعا أن يبدل أو يغير شيء في القرآن الكريم بالزيادة أو بالنقص. لماذا؟ وهذه من أعظم أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل، طبعا في إقرار جميع طوائف أهل الأرض حصلت هذا الأمر كالمستشرقين وغيرهم. لا يحصل أحد عن الأرض لأن القرآن الكريم محفوظ ومعصوم من أي تحريف أو تبديل أو تغيير. فبين أنه الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ لهم من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. ووجد هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال أيضا عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا هو الخلاف في تفسير هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الهاء في له تعود إلى ماذا؟ إلى الذكر، إلى القرآن الكريم. أحد أسماء القرآن الذكر، واضح؟ هذا هو القول الراجح صحيح بعد الأدق، والقول الصحيح أن الهاء تعود إلى الذكر، إلى القرآن الكريم. إنا له في القرآن، يعني القرآن الكريم. وإن كان هناك قول أضعف، وهو أن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستشهدوا على ذلك القول تعالى: والله يعصمك من الناس. ولا شك أن القول الأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالهاء تعود إلى أقرب مذكور، والمذكور أقرب مذكور هو الذكر، أي القرآن الكريم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من كل من بغى له كيدا. كل من أراد القرآن الكريم كيدا فالقرآن محفوظ من كيده. طبعا هذا شيء معروف، يعني كم من مرة حاول يهود العالم الله أن يبث في أفريقيا وغيرها من البلاد نسخ من المصحف حرفه ونزله فيه، فكتب هذا الحال واضح. يعني وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قصة في هذا عن أحد الخلفاء، أنه دخل عليه رجل يهودي فدعاه إلى الإسلام فأبصر عليه وما استجاب له، ثم غاب عنه حوالي سنة ثم بعد سنة رآه وقد أسلم، فجاء نفعه فإذا به فانصرف بها تكلف الناس وأهل الإسلام، فقال له: أليس أنت صاحبنا الأول؟ ألم تكن أنت الذي رأيتك العام الماضي وعرفت عليك الإسلام؟ قال: لا. قال: بلى. قال: ما قصة إسلامك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، عمدت إلى الثورة فكتبت منها ثلاثة نسخ حرفت فيها ومدلت وقدمت وأخرت حدث في نسخ الثورة، فعمد إلى بيع اليهود وعرض عليه هذه النسخ فقبلوها واشتروها، وثم بعد ذلك فعل نفس الشيء مع نسخ من الإنجيل حرف وغيره ونفذ وعرضها على النصارى في الكنيسة فقبلوها أيضا علماؤهم نظروا فيها ثم قبلوها. يقول: فعلت ذلك مع القرآن الكريم، فحرفت ذات ونقص وغزل الآيات فعرض على يعني بعض المسلمين فتأملها فردها وأبى أن يأخذها مجرد النظر فيها. يقول: فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، هذا كتاب محفوظ. وطبعا كون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم، أعظم معجزات وأهم معجزات على الإطلاق هي القرآن الكريم، آياته العظمى وهي أكبر معجزات على الإطلاق. وطبعا هذا علم مستقل، لا أقول موضوع محاضرة مستقلة ولا 20 محاضرة ولا 100 محاضرة، هذا علم مستقل من علوم القرآن، علم إعجاز القرآن. من أي النواحي تأتي القرآن الكريم يعني يكشف لك عن مخبوئات كنوزه ومراحل إعجازه، وأنه لا يمكن إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ يعني في هذه الآية غير من كثير جدا من آيات القرآن الكريم يعني روح العظمة الذي تفلك في الكتاب الكريم، يعني تظهر في القرآن بهيمنة قوة الله سبحانه وتعالى الكلام بصيغة العظمة، بحيث لا يمكن أبدا أن يتصور أن الرسول عليه هو الذي يقول هذا الكلام. يعني إذا تأملت من تقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض التقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وهكذا القران الكريم تجد تدل هذه الروح في كل القران الكريم، تدل روح قوه الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم في هذا القران الكريم، كما هنا في قوله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، مع طابع من الله سبحانه وتعالى. فكان ما كان من خمس القران الكريم الى اليوم، ولا يوجد في هذا مخلوق على ظهر الارض الا الشيعه صدقهم الله. ولذلك كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان يناظر النصارى في الأندلس في ليلهم ويقيم عليهم الحجة بأن كتبهم قد صرفت كانوا يريدون أن يقلبوا عليه هذا الدليل ويقولون له عندكم أيضا الشيعة يقولون أن القرآن محرم، فكان يرد عليه بقوله إن الشيعة ليسوا مسلمين، إن الروافض ليسوا مسلمين. أي نعم. وهذه قضية أخرى طبعا موقف الشيعة من القرآن الكريم هذا موضوع آخر. فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا شك أنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا له لحافظون. وسر ذلك أن هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، بخلاف ما حصل مع الكتب السابقة. الكتب السابقة عهد الله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ حفظها إلى الأحرار والرهبان، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان حفظ هذه الكتب السابقة موكولا إلى الأحرار والرهبان، بمعنى أنه أمر شرعي إرادي، كلفوا كما كلفوا بأن يصلوا لله ويصوموا لله كأي تكليف شرعي، كلفوا بهم كتبهم. فطبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا قرابيا تكليف من الله تعالى، فالعبد بصفة غير معصوم قد يمتلك وقد لا يمتلك، والذي حصل أنهم ما حسوا هذه الأمانة وما أقاموا هذا العهد، فوقع منهم التبليل والتحريف كما هو معلوم. وقضية التحريف في التوراة والإنجيل بالذات مما يقطع به، مما يقطع به يعني أي إنسان درس أبسط دراسة على أقل تقارب حتى فين التراجم، يعني تراجم الإنجيل الإنجيل مثلا المختلفة بتجد العدد واللعب العجيب، وفي أشياء يعني إذا أظهر لهم تحريفها استمرار كل أركان العقيدة النصرانية، وأهم ذلك على أساس قضية التسليم. يعني يسأل الإنجيل الذي بأيديهم إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التسليم المدعوم على الإطلاق، سوى نص واحد الآن اعترفوا به بل من قليل قد اعترفوا به علماؤهم واعتبروهم، وهو أن حدث في موضع معين في الإنجيل عبارة وفي السماء يشهد ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فطبعا هذا كان معروف من قديم جدا أنها مكشفة وأدخلت في يعني الإنجيلين، الآن اعترفوا بذلك رسميا، والطبعات الجديدة في هذه الأناجيل دخلوا تماما الآن، طبعات كثيرة دخلوا تماما من هذا النص الوحيد الذي يزعمون أنه يؤيد عقيدة التسليم. فطبعا إذا غرض هذا النص الإنجيل فيه نظر على الإطلاق على التسليم، وطبعا إذا أردنا لذلك أن التوراة ليس فيها أي إشارة إلى التسليم، لو كان التسليم يعني ولا يوجد لها حقيقة طيب هم تؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة، والتوراة كلها أو هي مليئة بنصوص في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك اليهود يفخرون النصارى لأنهم يقولون نحن ديانة توحيدية وأنتم مشركون مخلدون، فاليهود يفخرون لأن في توراتهم توحيدا بغض النظر عن إلحاد اليهود في التوحيد بباب آخر وعدوانهم على صفات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن قضية التحريف قضية لشخص لو تحرى أو خرج دراسات موثقة سواء من علماء المسلمين أو من علماء النصارى لوجد تصريحات تقطع بسرعة التحريف، لولا أن الموضوع ليس من صلب حديثنا لا كنا أفضل فيه، لكن يعني نشير على الإخوة بالرجوع إلى كتاب مظهر الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، هو كتاب من أشهر مؤلفة في هذا الباب، يعني في صندوق دقيقة في إثبات التحريف في التوراة وفي الإنجيل. أما القرآن الكريم فهو يتحدى ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي، تحداهم بأكثر من شيء، تحداهم بأن يأتي تحدي لسورة المثلي، واضح، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يستجيب للتحدي إلى اليوم، وهي الآية تتحداهم بخبر استعمل فيه كل مصادر التوحيد الممكنة، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صور بلاغية عظيمة جدا في توكيد هذا المعنى. فكأن القرآن يتحدى أكده أن القرآن تعرض للتحريف، لا يمكن مستحيل، كل قرآن محفوظ لأن الله الذي تكسر خفي، فصار هذا أمرا كونيا قدريا محتما لا يمكن أن يتخلف أبدا. أيضا طبعا ليس معنى هذا أننا نقص في أسباب حفظ القرآن وطيرته من التحريف، بالعكس هذا الحفظ يهيئ الله له أسبابا لحفظ كلامه عز وجل، فمن الأسباب اشتغال أبناء المسلمين وأجيال المسلمين بالحفظ، حتى اتفق العلماء أن في كل طبقة لابد أن يتوفر عدد توافر لكل طبقة من طبقات المسلمين لابد أن يوجد عدد من المتواتر ينقل القرآن إلى الجيل الذي يليه وهكذا حتى يفهم القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني ظاهرا واضح. هناك أسباب الحفظ تعلم القرآن من أسباب حفظه فلا بد أن نأخذ هذه الأسباب مراقبة المصاحف وحتى الآن ولله الحمد يعني وبالذات الأزهر له دور عظيم جدا في صيانة المصاحف من العدس ومن التحريف الرقابة الدقيقة في موضوع المصاحف لبعض المصاحف بالذات مما يعني من الأعمال الفاضلة بلا شك والشريفة التي هي من أسباب حفظ القرآن يعني الكريم من أي تحريف. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من بغى له كيدا فلا يزال نور ذكره يسري وبحر هداه يجري وظلال حقيته في علومه تمتد على الآفاق ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق رغما عن كيد الكائدين وإفساد المفسدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية إثنية دلالة على دوام الحمد لأن هذا الحمد أمر دائم ومستمر لن ينقطع فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه لا وإنما قال وإنا له لحافظون في الجملة الإثنية تدل على استمرار هذا الحمد وهذه الصيانة. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا أي رسلا من قبلك في شيع الأولين أي فرقهم وطوائفهم جمع شيعا والشيعة هي الفرقة المتفقة على مذهب وطريقة كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين والأولين نعت لمحذوف يعني الأمم الأولين الأمم الأولين كما تقول الأثرة يعني تقصد الجزار الأثرة أو الكلام من إضافة الصفة للموصوف. وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني تماما كما يفعل هؤلاء المشركون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا على سبيل التسلية والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه أي الذكر المنزل في قلوب المجرمين في قلوب الكافرين لا يؤمنون به لا يؤمنون بهذا الذكر هذا حال من ضمير نسلكه أي مكذبا مستهزئا به غير مقبول يعني نسلكه في قلوب المجرمين والحال هل هذا الذكر هو في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به ويعني يسلك في قلوبهم غير مقبول. قال الزمخشري كما لو انزلت بلئيم حاجه فلم يجبك اليها انزلت حاجتك فقط لئيم فاللئيم لا يجيب فترد وتقول كذلك انزلها باللئام يعني انا الذي جنيت على نفسي اني انزل حاجتي بشخص اللئيم كذلك انزلها باللئام فعلا مثل هذا الانزال أنزلها بهم مردودة غير مرضية كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به. وقيل الجملة بيان لما قبلها وزوج في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى وقد خلت سنة الأولين استئناف في أبيه تكملة للتسلية الاستمرار في تسلية ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحا بالوعيد والتهديد أي قد مضت السنة فيه من هلاكهم وزروخ باطلهم ونصر الرسل وغلبة جنود المؤمنين عليهم واستعمارهم زيارهم. ثم فجر تعالى أنهم لا يتركون الاستهزاء بالرسل وإن آتتهم الآيات التي تلزم الملجأ لقوة عنادهم وضلهم يعني هؤلاء الذين يقترحون عليك الآيات طبعا كما نعلم انه ما من رسول الا وقد قيد بالمعجزه لابد ان كل رسول ياتي بمعجزه فصدق واقتراح المعجزات من هؤلاء الكافرين كما ذكرنا ذلك مرارا هو نوع من العناد والتمسك ويعني المماراه واضح والجحود فيبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ليست قضيه اقتراح الايات لكنه عناد حتى ولو اجابهم الله سبحانه وتعالى الى ما يطلبون لا فماذا في غيهم وفي عنادهم وجهوا به. وفي هذه الآية يشير إلى ما يذكره علماء التوحيد من أن الله سبحانه وتعالى علم الله مطلق لا حد ولا حدود. الله يعلم ما كان والله هو الجائز وما سيكون، ويعلم العدم الذي لم يكن، لو كان سيوجد كيف كان سيكون، على أي هيئة كان سيوجد، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان.